السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمجلسنا هذا والذي من الله به علينا سبحانه وتعالى سيكون في بيان مسألة عظيمة، وهي تعامل المسلم مع الأحداث والفتن. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قصر في هذه المسألة، فبينها بأحسن بيان كيف يتعامل المسلم مع الأحداث والفتن في هذه الأمة. أولا، ينبغي أن نشير أو نبين أن ذلك لا يكون إلا وفق منهج معصوم عن الرسول منقول وعن الصحابة معلوم، فلا يكون بفكرة أو هوى أو تخرص أو ظن أو استحسان. فقد قال علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان إيش؟ ها؟ المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. فالدين أمره كما نقل اللالكائي في شرح السنة في شرح اعتقاد السنة، أمره قائم كله على اتباع، ليس الاستحسانات العقلية. فمن أراد أن يشير بعقله مستحسن في الفتن كما حصل من تلك الرسومات ومسبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سيزيد الطين بلة وسيزيد الشر رواجا، فلا هدي خير من هدي النبي. فخير الهدي إيش؟ هديه. ألم تر يا عبد الله أن رسول الله كان في كل خطبة يعلم الأمة هذا؟ والله العجيب هذا، أن النبي يأمرهم في خطبة الحاجة، والناس لهم حاجات كثيرة، النكاح، وهو نفسه في الخطب يشير إلى أن خير الهدي هديه، ويركز على هذا في كل خطبة. يعني كم كررها؟ مئات آلاف المرات. وما ذلك منه إلا كي لا تزل قدم أمته في الأهواء والبدع فيزيد عليهم الشر. البدع ما تحسن الأمر، مهما فكرت في البدعة من جهة الاستحسان وأنها لها أثر، أول شيء أن البدعة ستقضي على دينك. لأن حقيقتها استحسان أمر رأى المستحسن له والمبتدع أنه أفضل من طريقة رسول الله التي إما سكت عنها النبي وكان الأفضل السكوت عنها، أو فعل غيرها ما هو خير منها لا شك. فهو يقول: لا، هذه أحسن، أنا لما أتبع السنة اللي فعلها بن مسعود بسكوته والرسول يلقى عليه سل الجزور، إلا كيف يحصل الانتصار؟ والله يقول علينا جبنا، ننزل الشارع أنا وفلان وفلان والنادي بالرسائل الجوالية والروح أو السفارة الفرنسية أو إلى آخره، ونبدأ عشان المسلمين تقول لهم عزة. هذا استحسان عقلي، تركوا تعامل النبي إقرار النبي بن مسعود ويستهزئ به ويقال يسر جزور ويرون هذا ما يسوي شيء. ترى يا أخوان إذا ما انتبه الإنسان نفسه في هذا الأمر فسيقع وهو لا يشعر إذا استحله هو سيقع في ناقض من ناقض الإسلام. ما هو؟ قال الشيخ محمد الوهاب: من اعتقد أن غير هدي النبي أفضل من هديه مش حكمه؟ ولذلك البدع كانت شعبة من الكفر، لكن لا يكفر مبتدع لشبهة التأويل، وإلا فهي شعبة، لأنه يستحسن شيء لو قلت له لا سوي السنة كذا هذا أحسن. ابن مسعود ولو نعوذ بالله. نخلي اليوم سادة ولاة النبي مثل غيره، والله ما أبخلنا ما أسوأنا. سوي مولود جيب الميكروفونات وكبر في كل مكان وصلي على النبي يا راء. قال مالك: من استحسن في الدين بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. الله أكبر. اقرأوا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انتبه الآن في آخر كلمة قال هذا المبارك الإيمان المبارك، الله يرضى عنه ويرحمه ويلحقنا به، فالمرء مع من أحق، نرجو له خير في الآخرة. عظيم إمام اجتمعت الألسن كلها على الثناء عليه. ما لم يكن وقتئذ يومئذ دين فلا يكون اليوم دين. فهل كان دين عند الرسول الأمين عندما استهزئ به ووضع عليه سنة جزور مثلا أن صاح وأنزل الله عليه قرآنا يأمره بأن يخرج أصحابه أو أوحى إليه سنة، لأن السنة تنزل كقرآن، أن يخرج أصحابه والذين آمنوا وهم مشبكين أيديهم في بعض ويصيحون على كفار قريش ويضربونهم بالحجارة ويضربون أصنامهم، كل هذا والله ما حدث، اكتفى بالصبر والدعاء عليهم. فشوف لما النبي اكتفى بما أمره الله به وش حصل للنبي؟ النصر. لو النبي خالف كلام ربه عياذا بالله ولن يكون هذا معصوم، كان جاء النصر. ها؟ عندكم دليل من الأنبياء من هدي الأنبياء أن لم يتصرف النبي تصرف غير التكليف اللي كلف به، أنه مو فقط لا ينتصر، معرض لعقوبة الله. واحد يونس كان مكلف أن يقعد في قومه يصبر عليهم ومهما أضجروه يصبر ويواصل دعوتهم. جاء مرة من شدة ضجره ظن أن الله لن يضيق عليه وخرج مغاضب من القوم. الآن ما أمره الله بهذا الله عليه السلام، ويحدث الله من أمره ما شاء. أحضرنا قصة هذا النبي حتى نتعظ، مهما كان واحد شريف لن يكون له نسب مع, 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 مع التقوى، إلا بالتقوى لن يكون لك نسب وقرب من الله إلا بالتقوى. شوف هذا نبي، وآدم من قبله نبي، أكل من شجر نزل، خرج من قوم غير إذن الله، ما وصل دعوتهم ورأى أن هذا يمكن خير له أو شيء، التقمه الحوت. لاحظت؟ ليبين الله لنا ما كان عليه نبيه من الثبات، اللهم صل عليه. ومع ذلك على وجه التواضع يأتي النبي: اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. يقول كما في صحيح البخاري وغيره: لا تفضلوني على يونس بن متى، من القصة اللي سمعتوها في القرآن لا تنزلوا من قدره. يعني حتى الواحد منكم يصير يقول نبينا ويبخس قدر هذا النبي وتواضع وقال لا تفضلوني عليه. وما تواضع أحد لله إلا إيش؟ ولا هو سيد الأنبياء والأولين والآخرين. اللهم صل عليه. مع ذلك لا تفضلوني عليه. فلا ينقدح في أنفسكم شيئا على هذا النبي. شوف كيف محب لإخوانه الرسل اللي كانوا يدعون للتوحيد حتى وقع فيهم ما فيهم، وهو يقول لا تفضلوني عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلما النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الحدث على وفق ما أمره الله به، لأنه ذكر له في النص العام قال فاستقم كما أمرت، فلا يستقيم النبي كما استحسن برأيه انعزالا عن دين ربه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل إيش لأخذ اليمين، فهو يستقيم كما أمره الله من غير وكس ولا شطط عن شريعته سبحانه، وكان كذلك وصبر ظاهرا وأخلص دينه لله حتى توفاه الله وهو يقول الرفيق الأعلى ويختار ما عند الله. وقال للناس في يوم حجة الوداع ألا هل بلغت؟ لا، عام الناس يعني إما صاحوا وإما أشاروا برؤوسهم. المهم بعد ما سمع منهم النبي من معظمهم أو من بعضهم صيحة نعم أو هز الرؤوس بنعم الله أعلم، قال اللهم فاشهد أني بلغتهم ليتبعوا سنته وليكون مرجع في الفتن والأحداث لسنته. لا لم يحسن العقل حتى لو قال قائل لا هي في صدورهم، نضرب بالحجارة السفارة الفرنسية ونفعل ونفعل، نختار الفرنسي فلان وفلان والقائد فلان، ما فعل النبي كل هذا في مكة. فهذا الشطط والانحراف عن سنته يزيد أقسم بالله الطين بالله، لأن صاحبه المستحسن بعقله ويقول هكذا ترجع لنا هيبتنا، يرى أن ما فعله وما استحسنه هو ورفاقه ومن يدعوه إليه في الأنترنت وبالمظاهرات وكذا أن طريقته خير. والنبي ما دل عليه بالابن مسعود ما أنكر عليه النبي أنه لم ينتصر له. إذن بعد تقرير هذا وأن المرجع في أمر الفتن للكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة وهم سلف الأمة، نشرع في المقصود في مجلسنا هذا والذي صار نعم هذه الأيام لهذه الدقائق التي لم تكن من قبل وكانت أطول حتى يكشف الله ما بقي. وقد بشرني الأخ الدكتور اللي أحضر معكم وقد كان يباشر يعني حالات كثيرة من كورونا، يعني لدرجة ما يطيقون، ما يلقون وقت يقدر يصلي فيه إلا يمكن يجمع الصلاة ويتيمم لباس. الآن بشرني بأنها خفت كثير بنسبة كثير، إلى أن وصل يمكن من 100 إلى 7 أو 3% الله أعلم، بس خفت كثير جدا ولله الحمد والمنة في هذه البلد. إذا أزيلت بالكلية ونرجع إلى قراءة ما الكتب الأخرى بعد المجلس المعروف في لقاء الجمعة، فنشرع إذن في المقصود. المسألة الأولى أن على المسلم في واقع الحدث والخبر أن يتثبت ولا ينقل الخبر إلا بعد تثبت تام وتحقق من مصادره التي يتفق العقلاء أنها وأهل العرف أنها مصادر لتلقي الخبر. يعني أول ما جاء في الشرع أنها مصدر أو طريق صحيح للتلقي، أو ما كان في العرف الموافق للشرع مثاله وكالات الأنباء العالمية. فبعضها عرف في الأخبار الكبرى بالصدق، أخبار الكبرى زين تأتدي دولة على دولة لأنهم طلعوا كاذبين ما عاد أحد يصدقهم. فلا مانع من اعتقاد هذا الخبر إذا كان كبيرا مثله يشتهر، وهذا معمول به أظن حتى عند علماءنا. فدخلت على شيخنا الفوزان يمكن أكثر من مرة لأستفيد منه، ومعي دفتري اللي أكتب فيه الأسئلة وأجلس معه وأسأله، وقد كان كنت جارا أو كان من جيران أو كنت أنا جار له بالطائف، المهم أدخل على المكتب يعطي وقتا ولو يسيرا ليرى ما كتب في الصحف، ولكن يأخذ من الصحف المعتمد. وهنا تأتي في التحقق مسألة السمع والطاعة، فولي أمرك بعد الشرع، والشرع أمرك قال يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فيش فتبينوا، أيضا ولي الأمر شدد عليك التثبت. مثل وزير الشؤون الإسلامية رفع الله قدره مشدد علينا في هذا الباب كما فقهت منه، أن يتحرز الداعي لا ينقل خبر له مثبت منه متأكد منه، لا يتهم معاليه الدعاة بالكذب، لكن قد يحصل لهم من التساهل في الخبر من الوهم ما إيش يؤدي إلى سوء عاقبة. ويدل نعم، فالسمع أولا أن تتحقق من أن هذا مسموع لولي أمرك، فتأخذ الخبر من وكالة الأنباء مثلا المناطة بالمملكة العربية السعودية، ما تجيب أخبارك من تركيا وقناة الجزيرة وقناة فلان وعلان، فتحقق إيش؟ تتحقق من الخبر. هذا أولا السمع، ثم تأتي الطاعة، كيف تتعامل مع الخبر على وفق ما كان ولي أمرك يأمرك. فمثلا ولي أمرك ينهاك ثم ينهاك ثم ينهاك أن تصرف طائش، فتأخذ تذكرة وتروح لتجمع قدام السفارة الفرنسية وين؟ في فرنسا، اعتراض على الرسومات، يمنعك ولا ما يمنعك؟ طبعا يمنعك، والشريعة تمنعك، لأن ابتداع هذا كما ذكرنا في قصة ابن مسعود مع الحدث استهزاءهم بالنبي، هذا كان حقيقة وأشد من هذا الحدث. فإذا تحقق من مطلوبات ولي أمرك وأنباء الذي يفرزه ويجعل لها من يجعل لها في الأخبار، نعم، في القنوات المعروفة للمملكة العربية السعودية المصرحة، ثم حينئذ يأتي الطاعة. فهذا هو الفرق بين السمع والطاعة، أولا تحرر سمعك، هذا مأمور به عند ولي الأمر ولا لا؟ حرره، فخذ من مصادر الأدلة كي تأخذ الخبر منها ولي الأمر، هذا السمع. مثاله في الوظائف عندنا، يقول لنا الشخص يدخل يقول هذا تعميم لكم في المبنى، هذه أنتم مبنى كذا، هذا تعميم من عمدة الحي أنكم إيش تسلموا المعاملات لفلان وعلان في وظيفتكم عمدة الحي، لأن هذا الحي له، الحي هو مسؤول عنه العمدة، وتعال العمدة فيش مسؤول، حقق السمع تكون الطاعة، مسؤول في أمور الختم والبلدية وكذا 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 وكذا، مو مسؤول عن القطاع الحكومي إلا نحن نتبع فيه جهة رسمية وهي تجينا منها إيش الخبر. هذا هو تحقيق السمع لتكون بعدها الطاعة. فلما يحرر السمع وش بيسوي؟ والله العمدة الله يجزاه خير، ويبدأ يسوي معاملك، أنت من أمرك؟ كنا سمعت وطاعت لولي الأمر، حقق منه، فهمت؟ فلا بد تكون عندك دراية إذن للسمع لتكون الطاعة على بصيرة. حرر السمع، وأكثر كثير من الفتن اللي حصلت لنا حنا ما حررنا السمع، جولة دعات فتنة تكون فتنة الخليج، وإننا لو أطعنا مسألة دخول الأمريكان عندنا ليش لنصرنا وكذا، فإنهم سينزلون قوات كما نعلم عنهم وسيستعلون السعودية ومدري شلون، كذب كله كذب. ترى اللي أخذوا السمع منهم من هالدعاة الفتنة وقتها تورطوا في القول على الله بغير علم وذم علمائهم، تورطوا في أشياء كثير، حتى يمكن بعضهم ما أدري إيش حصل له بدينه، خلط عليه في دينه وربما تقهقر في دينه. هذه عاقبة من يسب أهل العلم ويسب ولاة الأمر ويسيء الظن فيهم. ليش؟ ما أخذ السمع من مصادره، أخذ السمع من وين؟ من جهات أخرى فتانة، من دعاة السوء السورية والإخوانجية. فلا بد تحرر السمع في الفتن وتجعله من مصادره المعلومة. بعد ما تحرر السمع فيما حدث من فتنة خارج البلاد من طريق أحيانا تكون وكالة أنباء معتمدة عالميا، وأنه في دولة كذا قام بكذا، وعادة ما تكذب، لك أن تتبنى هذا الخبر وأنه وقع لأنه خارج بلدك وقالوا لك أن هذه الدولة عادت على هذه. ويدل على ذلك حديث البخاري، وأن اليهود كانوا على الشرف في السطح وشافوا خيال وعرفوا من ما قرأوا في التوراة عندهم، وهذه لعلها من دلائل النبوة. قالوا محمد، سمعوا المسلمين تحت أخذوا خبرهم. أي هذا ليش؟ من زيادة في دلائل النبوة، أن أول ما شافوه عندهم كتب قديمة عن من يأتي من رسول بعد اسمه أحمد إلى آخره، فقالوا هذا محمد، ها خلاص يعرفونه كما يعرفون من أعوام. أول ما جاء، أول ما تكلم في مكة وش قال؟ أكنت مصدقي؟ قال نعم. قال أنا رسول. قال كذب، عياذا بالله. شوف الله المستعان، شافوا اليهود ميز شكله وذكروا صفته في التوراة، المهم محمد. طيب ايش تسوون؟ المفروض تنادون أحباركم تجي تبيعوا جسمها، تنقادون إلى سنته ولا التوحيد. ما فعلوا، حسد، عرفوا يعرفونه ايش كما يعرفون أبناءهم. فإذا صار خبر من جهة معتمدة عالميا في حدث عالمي زي انهم رسموا رسومات كذا كذا كذا، وتتورط وكالة الأنباء ذي وتسقط لو انها كاذب، ما في مانع تأخذ، لكن هذا زيادة على قلنا في الأول. لكن بعد ما تحقق من أن هذا حدث وأنه رسم النبي رسومات مسيئة له، حينئذ يأتي التحقق الشرعي ويضبط لك ذا وذا. قول الرب لا إله إلا هو، وإذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فحينئذ إذا تحققت من الأمر الواقعي، اذهب وطابق به الأمر الشرعي. تذهب عند من؟ عند الذين يستنبطونه. يا شيخ شفت الرسومات اللي ظهرت وين؟ هذه الوكالة المعروفة، وهذه بل وكالة الأنباء السعودية، وفي الخارج وكالة كذا اللي تنقل الأخبار عادة أنها ما تكون كاذبة، خاصة الحدث مستفيض لا تسقط الوكالة وتروح قروشها. نعم، كما قال الإمام أحمد في خبر الطب عند ابن مفلح في الفروع أو في الأداب الشرعية، قال ابن مفلح وقد اعتمد الإمام أحمد خبر الطبيب في الأدوية النصراني، جاكم فاسق بنبه الخبر، تأخذ دواء كذا تأخذ دواء. وحتى أنت وأنا وأبوي وأبوك يروح عند مستشفى نصراني ويعطيه شد مثل نفس اللي هز رأسه ويأخذها وجيها ماشي. ليش؟ الإمام أحمد نفسه اعتمده وأخذ وصدق النصراني في خبره في الدواء. تخريج المسألة عند الإمام أحمد أن مثله يخشى على مهنته، بمعنى إيه أخذ الدواء طاح ما بتعاجم عنده، ما لقي نفس الفلس الطبيب، ما حد جاله. نعم، ما حد جاله. كذلك وكالات، فيه وكالات معتمدة معروفة عندكم. نعم، إذا جاء خبر مستفيض تنقله، في الغالب أنه ما يكون كذب. فجاءك الخبر هذا وهو الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، بقي الواقع الشرعي لتنفذ قول الله تعالى. أولا حينئذ يخبرك العالم إيش تتصرف، هل تذيعه؟ أولا أول ما تكون عرفته وانتشر عن طاق ضيق لا تنشر في تويتر ولا تدخل في قوله أولئك الذين ضعف يقينهم، ضعف يقينهم إيش؟ أمر من الأمن أو الخوف فذاعوا به، فتذيع من أمر الخوف والكلام عن الرسول كذا، لا، الله دعاهم ليش؟ يردوه إلى الذين يستنبطونه، فحينئذ رده إلى أهل العلم وهم يخبرونك هل ينشر أو لا ينشر، استفتهم، وهم لهم ارتباط بولاة الأمر مثل هيئة كبار العلماء الذي وظفهم السلطان لنعرف اجتهاداتهم في النوازل، فإذا قالوا لك لا تنشر هذا الخبر وأمته لا تنشر، لا تنشر. وزير الشؤون الإسلامية مثلا نزل تغريدة بالأمس أو قبله أن أميت أو يكون لك سلاح من تقدرت يده يعني برسومات أو شيء، إيش سوي؟ التجاهل. وليس معنى أنك ما تدافع، دافع عن السنة وأنه لا يجوز، لكن أقصد أن الإنسان لو راح ينشر رسومات في كل مكان في فائدة من هذا؟ ها؟ لذلك ابن كثير كان يقول الله يرضى الله يرحمه قال وقد كتبت أشعار من العرب الأقحاح في ذم النبي وأهملت ولم تنشر، فكان أعظم السلاح يعني إماتة إيش ذاك الباطل بإيش؟ بالإهمال. لكن لا يعني النبي أن الله لم يدافع عن نبيه بإجمال فقال رد عليهم في قوله ساحر كذاب إلى آخره، فنرد لكن لا نظهر ذلك، انظر كيف النبي رسم وانظر وانظر، فإن هذا يضعف الحق ويتسبب بالحزن والكآبة لأهله ويؤدي إلى أمور قد تتفاقم إلى الدماء أو غير ذلك. فهنا العالم الذي يستنبطه يبين لك كيف تتعامل مع الخبر، فيأتيك هنا العالم يقول لك لاحظ أنت يا بني أنت الآن في زمن قوة ولا ضعف؟ تقول له والله يا شيخ كيف إحنا في زمن ضعف، أنا بتكلم بلغة الإخوانجية الآن، حنا الدول العربية المسلمة كثيرة وعندها قوات وعندها لا في زمن قوة، حنا القوة المقصودة هو تعاطيها في عند الإرادة والاختيار، هل موجود هذا؟ في فرق بين القوة المتداولة والكامنة ولا؟ فهل الواقع الأول ولا الثاني؟ الثاني، إذن في ضعف. فكيف تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن زمن الضعف فيما حصل عليه نفسه من استهزاء؟ كان نفسه يقدر يعني كما سمعتم في خطبة الجمعة يعني يمسك حفنة من ترابة وحصبة ويروح الذي رموه يسوي لهم كذا ويفعل كل ما سوى، فقد اكتفى بالدعاء، ما سوى كذا، اكتفى بالدعاء. وابن مسعود صاحبه سبحان الله لما رآه على هذا الوضع، وقد كان النبي بعد صار يقول رضيت لأمته ما رضي له ابن أم عبد، شوف الحكمة بن مسعود، كان قد يقول قائل منكم طيب مسعود عنا ما عنده وحي، والنبي سأله ليش ما هجم، ليش ما هجم؟ سبحان الله، كأن الفقه يجري في دمه، ما قال النبي رضيت لأمه، من قال يسمع النبي شيء وقف، قال ما أذن لي النبي تصرف، أنا بعيد عني أنا أشوف كذا، بس ما أذن لي ما شر لي ولا سوى شيء، أنا قاعد كذا سكوته يعني لي شيء، إذا أنا بسكت وقعد. شوف كيف الوقافين عند ما تأخذهم الحماسات ولا غيره، وقف ينظر، وهو يقول كما رواية في رواية البخاري: لو كانت لي قوة ما لي قوة، ما لي قوة. والنبي أقره أنه عند عدم القوة أن لا يتصرف الإنسان بطيش، فأقره، فسانت سنة تقريرية واجبة. ليش واجبة؟ لأنها تنتمي للعبادات، وفعل وفعل شيء ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من جنس العبادات والاختراع فيه يسمى بدعة ولا سنة؟ بدعة. بالمناسبة أنا أرد على شخص فجأنا قبل فترة، قبل أيام، بأنه يقول طلع بحث وأرسل لي بعض الدكاترة، يقول مثل أظن مثل طريقة صالح الأسمري، إلا قبض عليه من قبل وكفت يده عن الدعوة، إلا كان يقول عليك بعلماء الأشاعرة وأترك علم الشيخ محمد الوهاب كورونا. كان الشبهة اللي حركها هو وهذا الرجل، التقوا مع بعض في باب الابتداع في المولد والتصوف وغيره، قال ليس كل متروك من النبي معناه حجة. شوف هذا الكلام الآن، الكلام هذا من المتشابه والمحكم، كلامه هذا تتبع المتشابه في قلوبهم زيغ. فكتبت أنا في الرد عليه اليوم، كتبت الرد، قلت ما تركه النبي على قسمين: قسم يكون من جنس العادات كتركه أكل الضب، فلا يكون تركه إيش؟ ها؟ حجة. أكل خالد الضب على مائدته وما أنكر عليه، لكن ما تركه من جنس العبادات مع قيام المقتضى انتفاء المانع، فحينئذ تركه يكون واجب وفعله بدعة، كترك التأذين لصلاة العيدين. جاء واحد يأذن، القوم هؤلاء وش يقولوا له؟ أذن. حقون الثورة يقول ثوره، ماشي على الخط. ليش يا أخي؟ يقول له ترك النبي ذلك وألقوا عليه سلجور، متحمسين. قال كل متروك، يعني كل برود. أحس الناس، بعض الناس يتكلم باللهجة الباردة دي يظنه وصل اليقين، وهو مسكين من المفلسين، والله هو اللي يحتاج إلى هذا البرود في الرد. نعم، نقول نعم، ما تركه النبي من جنس العبادات كالثورات وأنها من الجهاد إلى آخره بدعة في ديار الذين كفروا أو في ديارنا، فليس لنا في أقلياتنا المسلمة في فرنسا تتجمع وتضرب بالحجارة أو شيء، هذا احتياط في الدين، لأن النبي فعلوا وقام المقتضي لأن ينكر ابن مسعود بالضرب ولم يفعل ولم يشر له النبي ويعاتبه، يقول ليه لما تفعل ابن مسعود؟ والقيام والمقتضي قائم يقول لو كانت بقوة، والنبي يظهر هؤلاء الإهانة له بسلة جزور يضحكون عليه، أي مقتضي أعظم من هذا؟ في مانع يستطيع ابن مسعود أن يجري ويضربهم ولو كان وراءها قتل، المهم ما فعل. فإذا حينئذ نبدأ، كانت المسألة الأولى العمل بقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر نعيش من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الإخوان كل واحد رجلي تعبانة يمد، لكن من رجلي تعبانة تمد في حلقة العلم، خلها تعبانة مش إيه. طيب، وإذا أصابهم أمر من أمن وخوف أذاعوا به، لا تذيعوا به يا إخواني، بلغوا الناس لا يذيعون حتى يرجعونه لعلماء الحي القيوم، بدين العلماء بدين الحي القيوم سبحانه وتعالى، ثم يعلمونه. وانظر إلى ما فعله عمر واقتدي به. في باب التنوف في طلب العلم، كان عمر له صاحب الأنصار يعملان في حقل واحد، فمن حرص عمر على العلم سبحان الله، اليوم اللي غيب فيه عمر يسأل أنصاري: أنت حضرت عند الرسول في المسجد النبوي، صليت معاه الفجر والظهر والعصر وجيتني على المغرب مثلا صلى الله عليه وسلم، استمعت من أخبار النبوة يعني أحكام شرعية علم وقرآن أنزل، فيعطي له خبر مثل اللي يسوونها الشباب الآن إخواننا، اللي هو البث أو التسجيل هذا. ايه بعضهم يقول فاتني الدرس بسمعه بالليل، ويسمع الأنصار ويجي يبلغ ايش عمر، وعمر يسمع ويبلغ الأنصاري. فهذا هو التناوب في طلب العلم اللي افتقده بعض الناس، اللي يغيب في حلقة ما هم ولا راحت الحلقة خلاص ما يسأل عن الراحل، هذا غلط مخالف لسنة عمر وخال النبي له في التناوب، وبوب عليه البخاري باب التناوب في طلب العلم. يوم جاء الأنصاري ويطرق الباب، أثمه عمر؟ قال نعم. قال لقد طلق النبي نساء. الآن جاء عمر خبر النبي طلق نساء، بالله عليكم راح يذيع عمر؟ ماذا هو من الذين يستنبطونه، فشوف تصرفه واقتدي به، والنبي أقره تكون السنة. أول شيء سواه إذ يبحث عن المصدر أو أعلى مصدر وقتها، بحث عنه عمر الرسول. الآن أعلى مصدر ولاة أمرك الموثوقين علماءك، المهم تروح للمصدر إلا مثل يكون عنده الخبر. فصار عمر يبحث عن من؟ الرسول. طبعا الناس في المسجد انتشرت الإشاعة، جالسين ويبكون بعضهم أو متأثرين النبي طلق نساءه، خلاص انتهى الخبر عنده. كان ممكن يقعد معهم عمر يقول والله ما توقعت كذا، يلا اللهم صل عليه خلاص، يبدأون عاد تعرفون تعزون. ما فعل ولا قابل أحد المسجد ولا داور الخبر معه. شوف شو سوى، راح وكان النبي غلام أسود، قال استأذني على رسول الله. فيه مشرب النبي كان فيها، ويصعد عليها بجذع النخل، يمكن تفعل على صورة. المهم درج طلع فوق ودخل، قال عمر استأذن عليك يا رسول الله. عمر ينتظر كل أمل أن يقول إذن له. نزل العبد قال قلت لرسول الله عمر ينتظرك، إيش قال؟ قال صمت ما رد عليه. وهذه كانت على عمر لا شك فيها ما فيها، صمت ما رد عليه، يعني ما أدري لو بدخول ولا قل أيضا. وهذا يدل على أن الواحد منا ينبغي أن يعتني ببيته، لأن الشرخ إذا صار في أو الشيء المسألة إذا صارت في أمر المنزل يعتني ببيته، أقصد التعليم، يعلمهم كما كان النبي يعلم أهل بيته. فإذا شاء زار شيء فوق وحصل خطأ يتحملونه الأشخاص، لكن شوف ما دخل في قلب النبي، ما دخل من أن النساء اجتمعنا عليه وطالبنا بالنفقة، أو كما ذكر فوجد عليهن موجدة كما تعلمون واعتزلهن شهرا، وحصل له من هذا الذي وقع له صلى الله عليه وسلم. فمكث عمر، ما راح أيضا للأنصار، مكث تحت الحجرة أو المشربة، وتقال بالضم وبالفتح مشربة مشربة، وهي حجرة مرتفعة يصعد إليها بنخل. فمكث عمر وبقي ولا راح أيضا للناس من السد داوى معهم الخبر، يقول خلنا نشوف وكيف أمام المصدر. أحيانا تتصل بالشيخ ما يرد عليك، مو معنى ما رد عليك الشيخ تروح تنشر الخبر بعدين ترجع الشيخ يقول لك ليش تسوي كذا، يقول والله اتصلت عليك الشيخ ما رديت عليك، ايش ما رديت عليك؟ طيب معناها يعني ايه؟ فالرسول ما رد عليه وجلس ينتظر. قال الغلام الأسود استأذن طلع، ماذا قال؟ قال لن يرد عليه. المرة الثالثة ماذا قال؟ قال لم يرد عليه. ثلاث مرات والنبي ما يرد صلى الله عليه وسلم. ثم بينما عمر أظن يريد أن ينسل، ناداه الغلام يقول الرسول إذن لعمر اطلع. فطلع عمر الخطاب وكل شوق يسمع الخبر من مصدره، من مصدره. هذا هو تصرف العالم يا أخوان، هذا هو تصرف العالم. شوف كيف صبر حتى يوصل الخبر. بعض الناس ما يصبر حتى على أربع رنات أو ما رد عليه العالم مرة واحدة، خلاص ما يصبر. يكسح الدنيا بالخبر، يقول ما رد علي المصدر، هل معناه تنشر؟ اسكت حتى تصل، حتى لو 7 أيام مش الإشكال. عمر على السنة هنا على الإقرارية على متن الصبر حتى توصل الخبر، مو على طول. فصبر وصبر وصبر حتى نودي عمر، فيدل على علم عمر وعقله، وأنه كما قال عن نفسه أنا من الذين يستنبطون. فطلع صاعد الرسول، أول كلمة قالها، وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استنكر من امرأته شيء، حيث أنها راجعته في الكلام واستنكر عليها، ما كانت تسوي معه كذا في مكة. فقال عمر: فجئنا نساؤنا إلى المدينة فتعلمنا من النساء ليش الأنصار، فصارنا يغلبننا يعني. وقالت له المرأة من الأنصار: لما تفعل؟ لما تستنكر ونساء النبي إحداهن تراجعه وتهجره لليل؟ قالت: خابت وخسرت. خاف عمر لأن بنت حفصة إيش معه. فذهب أول ما صعد وراء الرسول صلى الله عليه وسلم: سلام عليكم يا رسول الله، طلقت نساءك؟ قال النبي: لا. قال: الله أكبر. فرح، هذا فيه مشروع التكبير عند الفرح بالنعمة، ففرح. وخاف حفصة أن كنت راجعته وخسرت دينها بذلك وطلقها النبي، خاف واستبشر لما قال لا. ثم ذكر له عمر بن الخطاب من الخبر ما يسره، نعم، وأنه أنذر بنته حفصة من مثل هذا، حتى تبسم النبي وتبسم وتبسم حتى انقشع عنه ونزل مع عمر ودخل على نسائه صلى الله عليه وسلم في 29، وقال لهن العشر الشهر يكون 29 لما استنكرنا، لأنهم كانوا أهل أمانة، فقال لما ما صار 30 رسول الله، وكلهم شوق يجي عندهم لكن الأمانة دعتهم يقولوا 29 رسول الله، مربيين في الأمانة على الأمانة، ما قالوا خلاص جاء يلا، قال الشهر يكون 29 ودخل عليه. أخذنا من هذا التصرف الشرعي عند وقوع الحدث، الاستثبات منه ولو طالت مدة الاستثبات ولا تنشره. عمر 3 مرات استأذن حتى وصل إلى الخبر الأصلي، وكان من الذين يستنبطونه فلم يذعه. اللهم ارضى عن عمر الخطاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي ابن عبد. أوصل موافقاته ابن حجر في الفتح إلى نحو 12 موافقة، قال: إني أتكلم بالكلمة وكنت أرجو من الله أن ينزل فيها شيء، أو كما كان يقول: قال حج بنسائك، فنزل بلسانه: يا رسول الله، نسائك يدخل عليهم البر والفاجر، حج بنسائك، فنزل الحجاب: يا رسول الله، لو اتخذنا المقام إبراهيم مصلى فأنزل الله، واتخذنا إيش اتخذ المقام إبراهيم مصلى. وهكذا في عدة مواطن نزلت الموافقة منها الوحي بأمر ربنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، موافقة لعمر كما في أسرى بدر وغير ذلك. المسألة الثانية أن على المسلم عندما يبتلى بتداول الأخبار ونزع والنزع عن العمل بالآية، فيصير أهل المسجد يسمع منهم هذا يقول وبيسوون كذا، وراح القوات السعودية تتخذ موقف وراح كذا، إشاعات وأخبار، إيش يفعل؟ عليه أن يعتزل. هذا في الأول إذا الخبر وصل إلى عالمه وثبت. لكن أفرض بدأت الفتنة تطحن وسيتخذ موقفا من هذا ويكون على مستوى عسكري ومدري شلون وشاعات شاعات، وش تسوي حينئذ؟ أمر رسولك وش أمرك؟ جميل تعتزل الفتن، جوالك تقفله، الواتساب تقفله، التليجرام تقفله، تويتر تقفله، خلاص صحيح. وتبدأ بالاتصال مع الجهات المعنية، أعطتك خبر تنتظر تصريحاتها في القنوات المعروفة، تنتظر بس خبرها، ولاة أمرك وعلماءك المنوطين من ولاة الأمر بس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود قال ستكون فتن. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي. ماذا يريد النبي بهذا التمثيل البديع وقد أوتي جوامع الكلم؟ كلما كنت أبعد عنها كلما كان لك في دينك أسلم، أسلم لك في دينك. سبحان الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بمؤمنين رؤوف رحيم. فهو يشق عليه ما ألعنت عليكم. فلذلك ذكر لكم العلم، رحم الله الأمة بالعلم الذي أسداه لهذه الأمة، فتنتظم حياتهم ويسعدوا فيها وينجون عند مماتهم إلى الجنة بفضل الله. ثم بعثت هذا الرسول بأقواله وأفعاله وتقريراته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. مش قلنا آخر مسألة؟ اعتزال الفتن. فعلمنا النبي بهذا النص أن كلما ابتعدت عن الفتنة كان إيش؟ أسلم لدينك، وكلما اطلعت عليها. يعني في واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم القائم، القائم خير من إيش؟ من الجالس. لا، القائم خير من الماشي، والجالس خير من إيش؟ طيب، إذن في عندكم ثلاث قنوات للفتن: تليجرام، فيسبوك، تويتر، التقاء مع كل زائر. ألو باجيك، تفضل عن نسبر مع بعض. أي واحد بس باب تفضل، ما عندك تنقيح من الجلساء. طيب، حينئذ إذا كنت جالس مرة هو المطلوب منك، متى تصير أنت جالس مرة تقفل كل القنوات خلاص للاتصال حتى يتبين الأمر الفتنة هذا. تليجرام سكرت، وهذا سكرت، وهذا سكرت، وهذا سكرت، والمقابلات سكرتها مع القرآن، تنتظر خبر ولي الأمر. طيب، في واحد للأسف هذا الجالس كان خير منه، هو قائم لكن مو جالس، فتح لك اثنين بس، فتح لك تويتر، واتساب، سكر تليجرام، سكر فيسبوك. ما شاء الله، زين، أزين من غيرك الأربعة فاتحهم، لكن لا تزال قائم، يبغاك جالس. فهمتم الآن؟ فكلما كان تعرضك ليش للفتن قنوات أكثر، إصابتك بها أكثر. كلما ضيقت الخبر إلا من مصدره وكيف تتعامل معه كان لك أسلم. طاعة للرسول الآمر لك في هذا الحديث بالابتعاد عن الفتن قدر ما استطعت، كما بين شراح هذا الحديث. فهذا تعامل النبي مع الفتن، وهي المسألة الثانية. المسألة الثالثة: ليتعود طالب العلم في المجالس ألا يحدث بكل ما سمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ما سبب اشتعال فتنة هذه الغريزة عند الإنسان؟ حدث كل ما سمع، حدث ويغرب ويجيب ويجيب ويجيب. لفت النظر هذه مركوزة في النفس، أنه يحب ينظفت النظر له، أنه ما شاء الله صاحب أخبار ونوادر، ويالله ما نجلس إلا عنده. صحيح هذا، النبي كان طويل الصمت لمن أراد أن يقتدي به، طويل الفكرة في الآخرة، ما يتكلم إلا فيما يعنيه، ويحصى كلامه إحصاء. أنه إذا تعودت أنك تجلس كل شيء يتكلم فيه سيكثر كلامك، وحينئذ يكثر سقطك، كما كان سلفنا يقول من كثر كلامه كثر سقطه، وإن كثرة الكلام من غير ذكر الله تقسي القلب. فانتق الكلام يا أخي، تكلم الكلام اللي في يدك، فإنه جاء في الحديث من حسن السماء المرء تركه وإيش ما لا يعني. فسر ابن رجب هذه الجملة النبوية وقد حسن حديث علامنا الشيخ ناصر الباني قال أي ترك ما لا يفيده في الآخرة. من منا لن يتعبد بهذا في المجالس؟ والله قليل منا يتذكر هذا الحديث، بل كل ما يجي على رأسه فكرة بيتكلم، مو بصحيح كذا. مالك في أحد المجالس كان جالس مع واحد وسع شوي، قالوا كم عمرك يا مالك؟ قالوا هذا مما ما كم مضى من عمرك؟ قال هذا مما لا يعنيك، من حسن سلامتك ما لا يعني عمري لي، وش دخلك تسأل عن عمري كم؟ كيف وزنها وكم راتبك يا شيخ وإلى آخره، إلا فيما يتداول أولادك أسماءهم، إنك تروح تعرف الولد حمزة سلم عليه، ولدك معليش أولادك أسماءهم تعرفهم لأنهم هم يضيفونهم إذا جون البيت نعرفهم، فالأشياء اللي ممكن تفيدك اسأل عنها. وذلك واحد برضه استروى عند أبي هريرة وأيضا أدب مثل مالك سبحان الله كما في السنن وحسنه الألباني الأثر، قال لأبي هريرة وليس سموك أبو هريرة؟ قال ما تفرق مني، أنت في مجلس عالم لا تضيع وقت العالم ما ينفعك يعني. نعم اسأل عن ما تستفيد منه، هذا الثوب نجس إذا جاء فيه دم كثير قليل استفيد من وقتك، مش تقعد تسأل ضيع وقت العلماء وضيع وقت. فحينئذ ينبغي المسلم أن ينتقل الكلام. كان عندنا والله كني إلى الآن أتذكره، طبعا لا غيبة لغير معين ولا أقولها غيبة، لكن أذكر أني حافظ الحدث. كان عندنا مدرس ابتدائية ممتلئ، ومن امتلائه لا يكاد تنفصل الرقبة عنده، وكنت أذكر لأجل هذا، وكان يمثل لنا في الكلمة تخرج بالزراف، فيقول ينبغي للمسلم أن يكون في المجلس إذا تحدث له رقبة كالزراف. شدنا يعني طلب صغار احنا في المتوسطة، كيف كالزراف؟ حفظتها من ذاك الوقت إلى الآن، كيف كالزراف؟ وكيف الزراف؟ الكلمة تخرج من قلبك بعد تفكير، العقل في القلب، طيب تخرج الكلمة بعد ما عقلتها هنا، لهم قلوب لا يفقهون، تطلع الكلمة بعد ما تنطبخ هنا، خلا تنطبخ وهي طالعة سوي لها ايش مصانع، المصنع الأول أخلصت فيها لله إيه عدت، وافقت العلم إيه عدت طيب وافقت العلم، وافقت الحكمة، لأن يعني في أشياء توافق العلم، من قال له دخل الجنة ما هو الحكمة اللي تقولها في المجلس، الناس يتهاونون ويصيرون إيش يجنون وكذا ويقول لا إله إلا الله، وافقت الحكمة عدت إلى أن تخرج لسانك وانطق بها وانت إيش مستريح، فالقول بخير خير من السكوت، لقوله فليقل خيرا بدأ بالقول أو يصمت. أما ما عدت المصانع، بعض الناس ما فيها مصانع، يعني أظن لسانه قبل عقله يتكلم وعقله وراء، ما يخلي لسانه وعقله قدام يعرى عقله ثم يتكلم، خلاص وراء أصلا عقله وراء، بعد فترة يقول والله أنا إيش قلت في المجلس، قلت ما تعقلت، خرج ذا كلمة خلاص منك، عبو تضبط لسانك يا أخي. وهي خاصة أن الرب قال في كتابه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال معاذ كان في مسند أحمد وغيره أول ما أخذ ما تكلم به رسول الله قال ذكرتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار إلا حصد لسنتهم، ترى الملك معك من يراعي عام 2020 ويراعي عام 23 فهد عمر بن الخطاب، يقول كيف الملك يكتب، يقول صرنا في عالم الجوالات الآن وصرنا في عالم تويتر، ملك لا زال هو نفسه الملك يكتب لك السيئات والحسنات، كتبت الآن مثلا في فيسبوك شيء ونشرته، يقول ما أقول ملك كتب فيسبوك، هذا مو مثل الرقعة اللي كان يكتب عليها، نعم تسأل عن هذه الكتابة في تويتر ولا في اسمك كتبت، وأشد عذاب ربما لأنك نشرت، هو سهل المسألة، أول كان يكتب رقاع ويتروح لاثنين ثلاثة الآن لملايين، ما أنت مسؤول أكثر من أول، أي مسألة مو بسهلة ترى أبدا، مو بسهلة ما تحسبها سهلة، هذا يقول حاط الرجل على رجل ويرسل طب طب تويتر، هو يفسد أمم من وراءه إذاعة الخبر، وخاصة أن اللي يذيع الخبر الآن بهذه الوسائل سيضاد الآية بأعظم وجوه من كان يضاده في زمن الصحابة، ولا لكان 10 عنده في المسجد 20، هذا الآن ملايين أذاع من غير رجوع العلماء أو للذين يستنبطونه منهم، فتكون نفس الأكثر أكثر والأقل أكثر أكثر بكثير. المسألة الخامسة، كيف يضبط الإنسان لسانه؟ طيب، من المعلوم أن الواحد إذا صار عنده فراغ روحي كما يسمى، فراغ في قلبه، تبدأ الثرثرة، لأنه يحاول يغذي العطش اللي في قلبه، قلبه عطشان من العبادة وحضور مجالس العلم وتدبر القرآن، عطش عطش، فيحاول يعوض العطش هذا بالثرثرة والسخف في المجالس إلى آخره. طيب أنت ريح قلبك، حط عليه السكينة، يبي لك وش تسوي؟ يبي تعالج قلبك هذا الذي كان دليله اللسان، تهدأ. وش يهديك؟ أكثر من حضور حلقات العلم، أكثر من دبر القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، أكثر من القرآن، أكثر من القراءة صباح مساء، تهدأ، ما تصير ثرثار، تسكن قلبك، يسكن. نعم، مع التدبر. طيب، أكثر من العبادة، صيام، صلاة، ذكر لله، أذكار الصباح والمساء، أكثر. واعلم أن خير العلم، خير العبادة ما قرن بعلم، فتعبد الله بعلم، لا تصير العبادة عليك لك تعبد الله بجهل وبدعة تفسد قلبك وتصير ثرثر أيضا، لأنك ما وصلت لحقيق تحقيق العبادة، فصرت تارة تعبد الله بسنة تارة البدعة، فقلبك يصير خليط برضه، لا يزال لسانك أيضا مخلط على تبع قلبك. صف قلبك بالسنة، تعلمها جيدا، حققها، ثم اعمل بها، ستجد نفسك في سكينة. قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وطريق تقوية التوحيد معرفة السنن والعمل بها، فكلما كان الإنسان أكثر عملا بالسنة كلما كان توحيده أقوى، تعلق بالله أقوى، كل كان ضيع كلما كان أضعف توحيدا وأعلق يعني بالدنيا، فظهر معه البدعة ويظهر معه البذاء ويظهر معه. فالذي تفعلونه أنتم خاصة إخواننا في المسجد المتابعين لدروسنا عمل جيد، فإنكم الحمد لله تحضرون كل يوم بعد الفجر مثل بكرة، غدا الصباح درس المسند، وتمرون على قلوبكم على السنن، تسمعون شرحها، تسمعون شرح الآيات، ثم تمرون بعد المغرب على البخاري، مسلم، الترمذي، ابن ماجه، السنن تمرون عليها. فلعل هذا السبب اللي جعل لي بعضكم يقابلني أكثر من واحد ويقول تغيرت حياتنا بعد أن سمعنا السنن واتبعنا بعضها، فصار يعني لنا قوة في الدين أكثر. هذا يقول ابن تيمية، تعرف السنن عمل بها صار أقوى توحيده ممن غفل وقعد في فراشه ومع نسائه وترك العلم. فإياكم يا عباد الله نصيحة قبل وفاتكم أن تتركوا هذه المجالس. نعم، ولا تحسب أنك تفترت من صاحبك يقول لك وينك ما شفناك، والله أنا أحضر. أحضر وتحضر لي مرة في الأسبوع وتغيب 10 أيام، أحضر كل يوم، احضر كل درس ما دام أنك مستطيع ذلك، فغلبك عملك مثل عمر ما سوى، خلي نائب لك يسجل لك تسمع، لا يفوتك كلمة من العلم، هذا يقوي توحيدك ويجعل لك سكينة، فتشوف بعد هذا طالب العلم والله لو 1000 في المجلس تميزه بهدوءه، فهدوء تشوفه إذا قلق الناس واضطربوا، هدوء واتزانه، قلة كلامه إذا تكلم الناس بقلة كلامه تميزه، لأنه قوى توحيده بالله، فاستغنى بتوحيده ونور والنور الذي جاءه من رب العبيد بالعلم النافع عن كثير من الثرثرة في المجالس، وأعرض عنها وزهد في الدنيا وأقبل ما هو أثمن الآخرة عملا بقوله بل تؤثر الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم موسى، وقول النبي مالي وللدنيا، ليش أتعلق بها وحاول أرضي أهل المجلس بكلام غريب ومدري شلون عشان يرضون ويحبوني ومدري شلون ويسودوني، ليش؟ مالي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة فهو يوشك أن يرتحل ويدعى. وكان السلف يقول كثرة الكلام في المجالس وغير ذلك لا تقسي القلب، وإذا قسى قلبك ترجع لبيتك في زيارة صاحبك وكثر كلامك في المجلس، ترجع ودك تقوم الليل وانت قادر، كبلك إيش كثرة الكلام وقسمت القلب. تقوم بالفراش وانت قادر. تلين قلبك بذكر الله واعرض عن كثير من كلام الناس. اللهم اصلح قلوبنا واعمالنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق والسنتنا من الكذب. ونلتقيكم ان شاء الله بعد صلاه الفجر ان شاء الله في شرح المسند بن كثير. ارجو ان تناموا مبكرين وتاتوا الدرس مبكرين بعد الفجر، والله اعلم، وصلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمجلسنا هذا والذي من الله به علينا سبحانه وتعالى سيكون في بيان مسألة عظيمة، وهي تعامل المسلم مع الأحداث والفتن. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قصر في هذه المسألة، فبينها بأحسن بيان كيف يتعامل المسلم مع الأحداث والفتن في هذه الأمة. أولا، ينبغي أن نشير أو نبين أن ذلك لا يكون إلا وفق منهج معصوم عن الرسول منقول، وعن الصحابة معلوم، فلا يكون بفكرة أو هوى أو تخرص أو ظن أو استحسان. فقد قال علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان إيش؟ ها؟ المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. فالدين أمره كما نقل اللالكائي في شرح السنة في شرع اعتقاد السنة، أمره قائم كله على الاتباع، ليس الاستحسانات العقلية. فمن أراد أن يشير بعقله مستحسن في الفتن كما حصل من تلك الرسومات ومسبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سيزيد الطين بلة وسيزيد الشر رواجا، فلا هدي خير من هدي النبي. فخير الهدي إيش؟ هديه. ألم تر يا عبد الله أن رسول الله كان في كل خطبة يعلم الأمة هذا؟ والله العجيب هذا، أن النبي يأمرهم في خطبة الحاجة، والناس لهم حاجات كثيرة، النكاح، وهو نفسه في الخطب يشير إلى أن خير الهدي هديه، ويركز على هذا في كل خطبة. يعني كم كررها؟ مئات آلاف المرات. وما ذلك منه إلا كي لا تزل قدم أمته في الأهواء والبدع، فيزيد عليهم الشر. البدع ما تحسن الأمر، مهما فكرت في البدعة من جهة الاستحسان وأنها لها أثر، أول شيء أن البدعة ستقضي على دينك، لأن حقيقتها استحسان أمر رأى المستحسن له والمبتدع أنه أفضل من طريقة رسول الله التي إما سكت عنها النبي وكان الأفضل السكوت عنها، أو فعل غيرها ما هو خير منها لا شك. فهو يقول لا، هذه أحسن، أنا لم أتبع السنة اللي فعلها بن مسعود بسكوته والرسول يلقى عليه سل الجزور، إلا كيف يحصل الانتصار؟ والله يقول علينا جبنا، ينزل الشارع أنا وفلان وفلان والنادي بالرسائل الجوالية والروح أو السفارة الفرنسية أو إلى آخره، ونبدأ عشان المسلمين تقول لهم عزة. هذا استحسان عقلي. يتركوا تعامل النبي، إقرار النبي بن مسعود ويستهزأ به ويقال يسر الجزور، ويرون هذا ما يسوي شيء. ترى يا إخوان، إذا ما انتبه الإنسان نفسه في هذا الأمر فسيقع وهو لا يشعر، إذا استحل هو سيقع في ناقض من ناقض الإسلام. ما هو؟ قال الشيخ محمد الوهاب: من اعتقد أن غير هدي النبي أفضل من هديه، مش حكمه؟ ولذلك البدع كانت شعبة من الكفر، لكن لا يكفر مبتدع لشبهة التأويل، وإلا فهي شعبة، لأنه يستحسن شيء لو قلت له لا سوي السنة كذا يش. هذا أحسن. ابن مسعود ولو نعوذ بالله، نخلي اليوم سادة ولاة النبي مثل غيره، والله ما أبخلنا، ما أسوأنا. سوي مولد، جيب الميكروفونات وكبر في كل مكان وصلي على النبي. هراء. قال مالك: من استحسن في الدين بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. الله أكبر. اقرأوا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انتبه الآن في آخر كلمة قال هذا المبارك، الإيمان المبارك، الله يرضى عنه ويرحمه ويلحقنا به، فالمرء مع من أحق، نرجو له خير في الآخرة. عظيم إمام، اجتمعت الألسن كلها على الثناء عليه. ما لم يكن وقتئذ يومئذ دين فلا يكون اليوم دين. فهل كان دين عند الرسول الأمين عندما استهزئ به ووضع عليه سل الجزور مثلا، أنصاح وأنزل الله عليه قرآنا يأمره بأن يخرج أصحابه، أو أوحى إليه سنة، لأن السنة تنزل كقرآن، أن يخرج أصحابه والذين آمنوا وهم مشبكين أيديهم في بعض ويصيحون على كفار قريش ويضربونهم بالحجارة ويضربون أصنامهم، كل هذا والله ما حدث، اكتفى بالصبر والدعاء عليهم. فشوف لما النبي اكتفى بما أمره الله به وش حصل للنبي؟ النصر. لو النبي خالف كلام ربه عياذا بالله ولم يكون هذا معصوم، كان جاء النصر. ها؟ عندكم دليل من الأنبياء، من هدي الأنبياء، أن لم يتصرف النبي تصرف غير التكليف اللي كلف به، أنه مو فقط لا ينتصر، معرض لعقوبة الله. واحد بس واحد، يونس كان مكلف أن يقعد في قومه يصبر عليهم ومهما أضجروه يصبر ويواصل دعوتهم. جاء مرة من شدة ضجره ظن أن الله لن يضيق عليه وخرج مغاضب من قومه. الآن ما أمره الله بهذا، الله عليه السلام، ويحدث الله من أمر ما شاء. أحضرنا قصة هذا النبي حتى نبتعد، مهما كان واحد شريف لن يكون له نسب مع التقوى، إلا بالتقوى لن يكون لك نسب وقرب من الله إلا بالتقوى. شوف هذا نبي، وآدم من قبله نبي أكمل شجر نزل، خرج من قوم غير إذن الله ما وصل دعوتهم ورأى أن هذا يمكن خير له أو شيء، التقمه الحوت. لاحظت؟ ليبين الله لنا ما كان عليه نبيه من الثبات، اللهم صل عليه، ومع ذلك على وجه التواضع يأتي النبي اللهم صل عليه اللهم صل عليه. يقول كما في صحيح البخاري وغيره: لا تفضلوني على يونس بن متى، من القصة اللي سمعتوها في القرآن لا تنزلوا من قدره، يعني حتى الواحد منكم يصير يقول نبينا ويبخس قدر هذا النبي، وتواضع وقال تفضلون عليه، وما تواضع أحد لله إلا إيش، ولا هو سيد الأنبياء والأولين والآخرين، اللهم صلي عليه، مع ذلك قال تفضلون عليه. فلا ينقدح في أنفسكم شيء على هذا النبي. شوف كيف محب لإخوانه الرسل اللي كانوا يدعون للتوحيد حتى وقع فيهم ما فيهم، وهو يقول لا تفضلوني عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلما النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الحدث على وفق ما أمره الله به، لأنه ذكر له في النص العام قال فاستقم كما أمرت، فلا يستقيم النبي كما استحسن برأيه انعزالا عن دين ربه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل ليش لأخذ اليمين، فهو يستقيم كما أمره الله من غير وكس ولا شطط عن شريعته سبحانه، وكان كذلك وصبر ظاهر وأخلص دينه لله حتى توفاه الله وهو يقول الرفيق الأعلى ويختار ما عند الله. وقال للناس في يوم حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ لا عام الناس يعني إما صاحوا وإما أشاروا برؤوسهم. المهم بعد ما سمع منهم النبي من معظمهم أو من بعضهم صيحة نعم أو هز الرؤوس بنعم الله أعلم، قال اللهم فاشهد أني بلغتهم، ليتبعوا سنته وليكون مرجع في الفتن والأحداث لسنته، لا لم يحسن العقل. حتى لو قال قائل لا هي في صدورهم، نضرب بالحجارة السفارة الفرنسية ونفعل ونفعل، نختار الفرنسي فلان وفلان والقائد فلان، ما فعل الذي كل هذا في مكة. فهذا الشطط والانحراف عن سنته يزيد أقسم بالله الطين بالله، لأن صاحبه المستحسن بعقله ويقول هكذا ترجع لنا هيبتنا، يرى أن ما فعله وما استحسنه هو ورفاقه ومن يدعوه إليه في الأنترنت وبالمظاهرات وكذا أن طريقته خير. والنبي ما دل عليه بالابن مسعود ما أنكر عليه النبي أنه لم ينتصر له. إذن بعد تقرير هذا وأن المرجع في أمر الفتن للكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة وهم سلف الأمة، نشرع في المقصود في مجلسنا هذا والذي صار نعم هذه الأيام لهذه الدقائق التي لم تكن من قبل وكانت أطول، حتى يكشف الله ما بقي. وقد بشرني الأخ الدكتور اللي أحضر معكم وقد كان يباشر يعني حالات كثيرة من كورونا، يعني لدرجة ما يطيقون، ما يقول وقت يقدر يصلي فيه إلا يمكن يجمع الصلاة ويتيمم لباس. الآن بشرني بأنها خفت كثير بنسبة كثير، إلى أن وصل يمكن من 100 إلى 7 أو 3% الله أعلم، بس خفت كثير جدا ولله الحمد والمنة في هذا البلد. إذا أزيلت بالكلية ونرجع إلى قراءة ما الكتب الأخرى بعد المجلس المعروف في لقاء الجمعة، فنشرع إذن في المقصود. المسألة الأولى أن على المسلم في واقع الحدث والخبر أن يتثبت ولا ينقل الخبر إلا بعد الثبت التام وتحقق من مصادره التي يتفق العقلاء أنها وأهل العرف أنها مصادر لتلقي الخبر، يعني أول ما جاء في الشرع أنها مصدر أو طريق صحيح للتلقي أو ما كان في العرف الموافق للشرع، مثاله وكالات الأنباء العالمية. فبعضها عرف في الأخبار الكبرى بالصدق، أخبار الكبرى زين تأتدي دولة على دولة لأنهم طلعوا كاذبين ما عاد أحد يصدقهم. فلا مانع من اعتقاد هذا الخبر إذا كان كبيرا مثله يشتهر، وهذا معمول به حتى عند علماءنا. فدخلت على شيخنا الفوزان يمكن أكثر من مرة لأستفيد منه، ومعي دفتري اللي أكتب فيه الأسئلة وأجلس معه وأسأله. وقد كنت جارا أو كان من جيران أو كنت أنا جار له بالطائف. المهم أدخل على المكتب يعطي وقتا ولو يسيرا ليرى ما كتب في الصحف، ولكن يأخذ من الصحف المعتمد. وهنا تأتي في التحقق مسألة السمع والطاعة. فولي أمرك بعد الشرع، والشرع أمر قال يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فيش فتبينوا، أيضا ولي الأمر شدد عليك التثبت. مثل وزير الشؤون الإسلامية رفع الله قدره مشدد علينا في هذا الباب كما فقهت منه، أن يتحرز الداعي لا ينقل خبر له مثبت منه متأكد منه. لا يتهم معاليه الدعاة بالكذب، لكن قد يحصل لهم من التساهل بالخبر من الوهم ما إيش يؤدي إلى سوء عاقبة. ويدل نعم، فالسمع أولا أن تتحقق من أن هذا مسموع لولي أمرك، فتأخذ الخبر من وكالة الأنباء مثلا المناطة بالمملكة العربية السعودية. ما تجيب أخبارك من تركيا وقناة الجزيرة وقناة فلان وعلان، فتحقق إيش؟ تتحقق من الخبر. هذا أولا السمع، ثم تأتي الطاعة، كيف تتعامل مع الخبر على وفق ما كان ولي أمرك يأمرك. فمثلا ولي أمرك ينهاك ثم ينهاك ثم ينهاك أن تصرف صرف طائش، فتأخذ تذكرة وتروح لتجمع قدام السفارة الفرنسية وين؟ في فرنسا اعتراض على الرسومات، يمنعك ولا ما يمنعك؟ طبعا يمنعك، والشريعة تمنعك لأن ابتداع هذا كما ذكرنا في قصة ابن مسعود مع الحدث استهزاءهم بالنبي، هذا كان حقيقة وأشد من هذا الحدث. فإذا تحقق من مطلوبات ولي أمرك وأنباء الذي يفرزه ويجعل لها من يجعل لها في الأخبار نعم في القنوات المعروفة للمملكة العربية السعودية المصرحة، ثم حينئذ يأتي الطاعة. فهذا هو الفرق بين السمع والطاعة. أولا تحرر سمعك، هذا مأمور به عند ولي الأمر ولا لا؟ حرره، فخذ من مصادر الأدلة كي تأخذ الخبر منها ولي الأمر، هذا السمع. مثاله في الوظائف عندنا يقول لنا الشخص يدخل يقول هذا تعميم لكم في المبنى، هذه أنتم مبنى كذا، هذا تعميم من عمدة الحي أنكم إيش تسلموا المعاملات لفلان وعلان في وظيفتكم عمدة الحي، لأن هذا الحي له، الحي هو مسؤول عن العمدة، وتعال العمدة فيش مسؤول، حقق السمع يكون الطاعة مسؤول في أمور الختم والبلدية وكذا 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 وكذا، مو مسؤول عن القطاع الحكومي إلا نحن نتبع فيه جهة رسمية وهي تجينا منها إيش الخبر. هذا هو تحقيق السمع لتكون بعدها الطاعة. فلما يحرر السمع وش بيسوي؟ والله العمدة الله يجزاه خير ويبدأ يسوي ما أمرك. أنت من أمرك؟ كنا سمعت وطاعت لولي أولي الأمر حقق منه، فهمت؟ فلا بد تكون عندك دراية إذن للسمع لتكون الطاعة على بصيرة. حرر السمع. وأكثر كثير من الفتن اللي حصلت لنا حنا ما حررنا السمع. جونا دعات فتنة تكون فتنة الخليج، وإننا لو أطعنا مسألة دخول الأمريكان عندنا ليش لنصرنا وكذا، فإنهم سينزلون قوات كما نعلم عنهم وسيستعلون السعودية ومدري شلون. كذب، كله كذب. طبعا اللي أخذ السمع منهم من هالدعاة الفتنة وقتها تورطوا في القول على الله بغير علم وذم علمائهم، تورطوا في أشياء كثير، حتى يمكن بعضهم ما أدري إيش حصل له بدينه، خلط عليه في دينه وربما تقهقر في دينه. هذه عاقبة من يسب أهل العلم ويسب ولاة الأمر ويسيء الظن فيهم. ليش؟ ما أخذ السمع من مصادره، أخذ السمع من وين؟ من جهات أخرى فتانة، من دعاة السوء السورية والإخوانجية. فلا بد تحرر السمع في الفتن وتجعله من مصادره المعلومة. بعد ما تحرر السمع فيما حدث من فتنة خارج البلاد من طريق أحيانا تكون وكالة أنباء معتمدة عالميا، وأنه في دولة كذا قام بكذا، وعادة ما تكذب، لك أن تتبنى هذا الخبر أنه وقع لأنه خارج بلدك وقالوا لك أن هذه الدولة عادت على هذه. ويدل على ذلك حديث البخاري، وأن اليهود كانوا على الشرف سطح وشافوا خيال وعرفوا من ما قرأوا في التوراة عندهم، وهذه لعلها من دلائل النبوة. قالوا محمد، سمعوا المسلمين تحت أخذوا خبرهم. أي هذا ليش؟ من زيادة في دلائل النبوة، أن أول ما شافوه عندهم كتب قديمة عن من يأتي من الرسول بعد اسمه أحمد إلى آخره، فقالوا هذا محمد، ها خلاص يعرفونه كما يعرفون ابن عام. أول ما جاء، أول ما تكلم في مكة وش قال؟ أكنتم مصدقي؟ قال نعم. قال أنا الرسول. قال كذاب عياذا بالله. شوف الله المستعان، شافوا اليهود ميز شكله وذكروا صفته في التوراة، المهم محمد. طيب إيش سووا؟ المفروض تنادون أحباركم تجي تبيعوا تنقادون إلى سنته وللتوحيد، ما فعلوا حسد. عرفوا يعرفونه إيش كما يعرفون أبناءهم. فإذا صار خبر من جهة معتمدة عالميا في حدث عالمي زي أنهم رسموا رسومات كذا 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 وتتورط وكالة الأنباء ذي وتسقط له أنه كاذب، ما في مانع تأخذ، لكن هذا زيادة على قلنا في الأول. لكن بعد ما تحقق من أن هذا حدث وأنه رسم النبي رسومات مسيئة له، حينئذ يأتي التحقق الشرعي ويضبط لك ذا وذا. قول الرب لا إله إلا هو، وإذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فحينئذ إذا تحققت من الأمر الواقعي اذهب وطابق به الأمر الشرعي. تذهب عند من؟ عند الذين يستنبطونه. يا شيخ شفت الرسومات اللي ظهرت وين؟ هذه الوكالة المعروفة، وهذه بل وكالة الأنباء السعودية، وفي الخارج وكالة كذا اللي تنقل الأخبار عادة أنها ما تكون كان بخاصة الحدث مستفيض، لا تسقط الوكالة وتروح كروشها. نعم، كما قال الإمام أحمد في خبر الطب عند ابن مفلح في الفروع أو في الأداب الشرعية، قال ابن مفلح وقد اعتمد الإمام أحمد خبر الطبيب في الأدوية النصراني. جاكم فاسق بنبه الخبر، تأخذ دواء كذا تأخذ دواء. وحتى أنت وأنا وأبوي وأبوك. يروح عند مستشفى نصراني ويعطيه رشد مثل نفس اللي هز رأسه أو جاء ماشي. ليش؟ الإمام أحمد نفسه اعتمده وأخذ وصدق النصراني في خبره في الدواء. تخريج المسألة عند الإمام أحمد أن مثله يخشى على مهنته، بمعنى إيه أخذ الدواء طاح ما بتعاجب عنده، ما لقي نفس الفلس الطبيب، ما حد جاله. نعم ما حد جاله. كذلك وكالات، فيه وكالات معتمدة معروفة عندكم. نعم إذا جاء خبر مستفيض تنقله، فالغالب أنه ما يكون كذب. فجاءك الخبر هذا وهو الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، بقي الواقع الشرعي لتنفذ قول الله تعالى. أولا حينئذ يخبرك العالم، إيش تتصرف؟ هل تذيعه؟ أولا أول ما تكون عرفته وانتشر عن طاق ضيق لا تنشر في تويتر، ولا تدخل في قوله في أولئك الذين ضعف يقينهم، ضعف يقينهم إيش؟ أمر من الأمن أو الخوف فذاعوا به، فتذيع من أمر الخوف والكلام عن الرسول كذا، لا، الله دعاهم ليش؟ يردوا إلى الذين يستنبطون. فحينئذ رده إلى أهل العلم وهم يخبرونك هل ينشر أو لا ينشر، استفتهم، وهم لهم ارتباط بولاة الأمر مثل هيئة كبار العلماء الذي وظفهم السلطان لنعرف اجتهاداتهم في النوازل. فإذا قالوا لك لا تنشر هذا الخبر وأمته، لا تنشر، لا تنشر. وزير الشؤون الإسلامية مثلا نزل تغريدة بالأمس أو قبله أن أميت أو ليكن لك السلاح من تقدرت يده يعني برسومات أو شيء، إيش تسوي؟ التجاهل. وليس معنى أنك ما تدافع، دافع عن السنة وأنه لا يجوز، لكن أقصد أن الإنسان لو راح ينشر رسومات في كل مكان في فائدة من هذا؟ ها؟ لذلك ابن كثير كان يقول الله يرضى الله يرحمه قال وقد كتبت أشعار من العرب الأقحاح في ذم النبي وأهملت ولم تنشر. فكان أعظم السلاح يعني إماتة إيش ذاك الباطل بإيش؟ بالإهمال. لكن لا يعني النبي أن الله لم يدافع عن نبيه بإجمال فقال رد عليهم في قوله ساحر كذاب إلى آخره، فنرد لكن لا نظهر ذلك. انظر كيف النبي رسم، وانظر وانظر، فإن هذا يضعف الحق ويتسبب بالحزن والكآبة لأهله ويؤدي إلى أمور قد تتفاقم إلى الدماء أو غير ذلك. فهنا العالم الذي يستنبطه يبين لك كيف تتعامل مع الخبر. فيأتيك هنا العالم يقول لك لاحظ أنت يا بني أنت الآن في زمن قوة ولا ضعف؟ تقول له والله يا شيخ كيف إحنا في زمن ضعف؟ أنا بتكلم بلغة الإخوانجية الآن، حنا الدول العربية المسلمة كثيرة وعندها قوات وعندنا لا في زمن قوة. حنا القوة المقصودة هو تعاطيها في عند الإرادة والاختيار، هل موجود هذا؟ في فرق بين القوة المتداولة والكامنة ولا؟ فهل الواقع الأول ولا الثاني؟ الثاني، إذن في ضعف. فكيف تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن، زمن الضعف، فيما حصل عليه نفسه من استهزاء؟ كان نفسه يقدر يعني كما سمعتم في خطبة الجمعة يعني يمسك حفنة من ترابه وحصبة ويروح الذي رموه يسوي لهم كذا ويفعل كل ما سوى، فقط اكتفى بالدعاء، ما سوى كذا، اكتفى بالدعاء. وابن مسعود صاحبه سبحان الله لما رآه على هذا الوضع، وقد كان النبي بعد صار يقول رضيت لأمته ما رضي لها ابن أم عبد، شوف الحكمة بن مسعود. كان قد يقول قائل منكم طيب مسعود عنا ما عنده وحي والنبي سأل له ليش ما هجم، ليش ما هجم؟ سبحان الله، كأن الفقه يجري في دمه. ما قال النبي رضيت لأمه من قال اسمع النبي شيء وقف، قال ما أذن لي النبي تصرف، أنا بعيد عني أنا أشوف كذا، بس ما أذن لي، ما شهر لي ولا سوى شيء، أنا قاعد كذا سكوته يعني لي شيء، إذا أنا بس كتب وقعد. شوف كيف الوقافين أنت ما تأخذهم الحماسات ولا غيره، وقف ينظر وهو يقول كما رواية في رواية البخاري لو كانت لي قوة، ما لي قوة، ما لي قوة. والنبي أقره أنه عند عدم القوة أن لا يتصرف الإنسان بطيش، فأقره فسانت سنة تقريرية واجبة. ليش واجبة؟ لأنها تنتمي للعبادات، وفعل شيء ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من جنس العبادات والاختراع فيه يسمى بدعة ولا سنة؟ بدعة. بالمناسبة أنا أرد على شخص فجأنا قبل فترة قبل أيام بأنه يقول طلع بحث وأرسل لي بعض الدكاترة يقول مثل أظن مثل طريقة صالح الأسمري إلا قبض عليه من قبل وكفت يده عن الدعوة، إلا كان يقول عليك بعلماء الأشاعرة واترك علم الشيخ عبد الوهاب كورونا. كان الشبهة اللي حركها هو وهذا الرجل التقوا مع بعض في باب الابتداع في المولد والتصوف وغيره، قال ليس كل متروك من النبي معناه حجة. شوف هذا الكلام الآن، الكلام هذا من المتشابه والمحكم، كلامه هذا تتبع المتشابه في قلوبهم زيغ. فكتبت أنا في الرد عليه اليوم، كتبت الرد قلت ما تركه النبي على قسمين، قسم يكون من جنس العادات كتركه أكل الضب، فلا يكون تركه إيش حجة، أكل خالد الضب على مائدته وما أنكر عليه، لكن ما تركه من جنس العبادات مع قيام المقتضى انتفاء المانع فحينئذ تركه يكون واجب وفعله بدعة، كترك التأذين لصلاة العيدين. جاء واحد يأذن القوم هؤلاء وش يقولوا له؟ أذن. حقون الثورة يقول ثوره ماشي على الخط. ليش يا أخي؟ يقول ترك النبي ذلك وألقوا عليه سل الجرم، متحمسين يا أخي. قال كل متروك يعني بكل برود. وحس الناس بعض الناس يتكلم باللهجة الباردة دي يظنه وصل اليقين، هو مسكين من المفلسين والله، هو اللي يحتاج إلى هذا البرود في الرد. نعم، نقول نعم ما تركه النبي من جنس العبادات كالثورات وأنها من الجهاد إلى آخره بدعة في ديار الذين كفروا أو في ديارنا، فليس لنا في أقلياتنا المسلمة في فرنسا تتجمع وتضرب بالحجارة أو شيء، هذا احتياط في الدين، لأن النبي فعلوا وقام المقتضي لأن ينكر ابن مسعود بالضرب ولم يفعل ولم يشر له النبي ويعاتبه، يقول لي لما تفعل ابن مسعود؟ والقيام والمقتضي قائم يقول لو كانت بقوة، والنبي يظهر هؤلاء الإهانة له بسل الجزور ويضحكون عليه، أي مقتضي أعظم من هذا؟ في مانع يستطيع ابن مسعود أن يجري ويضربهم ولو كان وراءها قتل، المهم ما فعل. فإذا حينئذ نبدأ، كانت المسألة الأولى العمل بقوله تعالى وإذا جاءهم أمر نعيش من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الإخوان كل واحد رجلي تعبانة يمدها، لكن من رجلي تعبانة تمدها في حلقة العلم، خلها تعبانة مش فهم. طيب وإذا أصابهم أمر من أمن وخوف أذاعوا به. فاذيعوا به يا إخواني، بلغوا الناس لا يذيعون حتى يرجعونه لعلماء الحي القيوم، بدين الحي، العلماء بدين الحي القيوم سبحانه وتعالى، ثم يعلمونه. وانظر إلى ما فعله عمر واقتدي به. في باب التنوع في طلب العلم، كان عمر له صاحب الأنصار يعملان في حقل واحد، فمن حرص عمر على العلم سبحان الله، اليوم اللي غيب فيه عمر يسأل أنصاري: أنت حضرت عند الرسول في المسجد النبوي، صليت معاه الفجر والظهر والعصر، وجيتني على المغرب مثلا صلى الله عليه وسلم، استمعت من أخبار النبوة يعني أحكام شرعية وعلم وقرآن أنزل، فيعطيه خبر مثل اللي يسوونها الشباب الآن إخواننا اللي هو البث أو التسجيل هذا، أيه بعضهم يقول فاتني درس بأسمعه بالليل، ويسمع الأنصار ويجي يبلغ إيش عمر، وعمر يسمع ويبلغ الأنصاري. فهذا هو التناوب في طلب العلم اللي افتقده بعض الناس، اللي يغيب في حلقة ما هم ولا راحت الحلقة خلاص ما يسأل عن راحل، هذا غلط مخالف لسنة عمر وأخلاق النبي له في التناوب. وبوب عليه البخاري باب التناوب في طلب العلم. يوم جاء الأنصاري ويطرق الباب: أثمه عمر؟ قال: نعم. قال: لقد طلق النبي نساء. الآن جاء عمر خبر النبي طلق نساء، بالله عليكم راح يذيع عمر؟ ماذا هو من الذين يستنبطونه، فشوف تصرفه واقتدي به، والنبي أقره تكون السنة. أول شيء سواه إذ يبحث عن المصدر أو أعلى مصدر وقتها بحث عنه عمر الرسول. الآن أعلى مصدر ولاة أمرك الموثوقين علماءك المهم، تروح للمصدر إلا مثل يكون عنده الخبر. فصار عمر يبحث عن من؟ الرسول. طبعا الناس في المسجد انتشرت الإشاعة، جالسين ويبكون بعضهم أو متأثرين النبي طلق نساءه، خلاص منتهي الخبر عندهم. كان ممكن يقعد معهم عمر يقول: والله ما توقعت كذا، يلا اللهم صلي عليه، خلاص يبدأون عاد تعرفون تعزون. ما فعل ولا قابل أحد المسجد ولا داور الخبر معه. شوف شو سوى، راح وكان النبي غلام أسود، قال: استأذني على رسول الله. فيه مشرب النبي كان فيها، ويصعد عليها بجذع النخل، يمكن تفعل على صورة. المهم درج طلع فوق ودخل، قال: عمر استأذن عليك رسول الله. عمر ينتظر كل أمل أن يقول إذن له. نزل العبد قال: قلت لرسول الله عمر ينتظرك؟ إيش قال؟ قال: صمت ما رد عليه. وهذه كانت على عمر لا شك فيها ما فيها، صمت ما رد عليه، يعني ما أدري لو بدخول ولا قل لا أيضا. وهذا يدل على أن الواحد منا ينبغي أن يعتني ببيته، لأن الشرخ إذا صار في أو الشيء المسألة إذا صارت في أمر المنزل يعتني ببيته، أقصد بالتعليم، يعلمهم كما كان النبي يعلم أهل بيته. فإذا شاء زار شيء فوق وحصل خطأ يتحملونه الأشخاص، لكن شوف ما دخل في قلب النبي، ما دخل من أن النساء اجتمعنا عليه وطالبنا بالنفقة، أو كما ذكر: فوجد عليهن موجدة كما تعلمون، واعتزلهن شهرا، وحصل له من هذا الذي وقع له صلى الله عليه وسلم. فمكث عمر، ما راح أيضا للأنصار، مكث تحت الحجرة أو المشربة، وتقال بالضم وبالفتح مشربة مشربة، وهي حجرة مرتفعة يصعد ليها بنخل. فمكث عمر وبقي ولا راح أيضا للناس من السد، داول معهم الخبر يقول: خلنا نشوف وقف أمام المصدر. أحيانا تتصل بالشيخ ما يرد عليك، مو معناه ما رد عليك الشيخ تروح تنشر الخبر بعدين ترجع. الشيخ يقول لك ليش تسوي كذا؟ يقول والله اتصلت عليك شيخ ما رديت عليك. مش ما رديت عليك؟ طيب معناها يعني ايه؟ فالرسول ما رد عليه وجلس ينتظر. قال الغلام الأسود استأذن طلع. ماذا قال؟ قال لم يرد عليه. المرة الثالثة ماذا قال؟ قال لم يرد عليه. ثلاث مرات والنبي ما يرد صلى الله عليه وسلم. ثم بينما عمر أظن يريد أن ينسل ناداه الغلام يقول الرسول إذن لعمر اطلع. فطلع عمر الخطاب وكله شوق يسمع الخبر من مصدره. من مصدره. هذا هو تصرف العالم يا أخواني. هذا هو تصرف العالم. شوف كيف صبر حتى يوصل الخبر. بعض الناس ما يصبر حتى على أربع رنات أو ما رد عليه العالم مرة واحدة. خلاص ما يصبر. يكسح الدنيا بالخبر. يقول ما رد علي المصدر. هل معناه تنشر؟ اسكت حتى تصل. حتى لو سبع أيام. مش الإشكال. عمر على السنة هنا على الإقرارية على مدى الصبر حتى توصل الخبر. مو على طول. فصبر وصبر وصبر حتى نودي عمر. فيدل على علم عمر وعقله وأنه كما قال عن نفسه أنا من الذين يستنبطونه. فطلع صاعد الرسول أول كلمة قالها. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استنكر من امرأته شيء حيث أنها راجعته في الكلام واستنكر عليها. ما كانت تسوي معه كذا في مكة. فقال عمر فجئنا نساؤنا إلى المدينة فتعلمنا من نساء أليش الأنصار فصارنا يغلبننا يعني. وقالت له المرأة من الأنصار لما تفعل؟ لما تستنكر ونساء النبي إحداهن تراجعه وتهجره لليل؟ قالت خابت وخسرت. خاف عمر لأنه بنت حفصة إيش معه. فذهب أول ما صعد ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم سلام عليكم يا رسول الله طلقت نساءك؟ قال النبي لا. قال الله أكبر فرح. هذا فيه مشروع التكبير عند الفرح بالنعمة. ففرح وخاف حفصة أن كنت راجعته وخسرت دينها بذلك وطلقها النبي. خاف واستبشر لما قال لا. ثم ذكر له عمر بن الخطاب من الخبر ما يسره نعم وأنه أنذر بنته حفصة من مثل هذا. حتى تبسم النبي وتبسم وتبسم حتى انقشع عنه ونزل مع عمر ودخل على نسائه صلى الله عليه وسلم في 29 وقال لهن. الشهر يكون 29 لما استنكرنا لأنهم كانوا أهل أمانة. فقال لما ما صار 30 رسول الله وكلهم شوق يجي عندهم لكن الأمانة دعتهم يقول له 29 رسول الله مربيين في الأمانة على الأمانة ما قالوا خلاص جاء يلا. قال الشهر يكون 29 ودخل عليه. أخذنا من هذا التصرف الشرعي عند وقوع الحدث. الاستثبات منه ولو طالت مدة الاستثبات ولا تنشره. عمر ثلاث مرات استأذن حتى وصل إلى الخبر الأصلي وكان من الذين يستنبطونه فلم يذعه. اللهم ارضى عن عمر الخطاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضي ابن عبد. أوصل موافقاته ابن حجر في الفتح إلى نحو 12 موافقة. قال إني أتكلم بالكلمة وكنت أرجو من الله أن ينزل فيها شيء أو كما كان يقول. قال حج نساءك فنزل بلسانه يا رسول الله نساءك يدخل عليهم البر والفاجر. حج نساءك فنزل الحجاب يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله واتخذنا إيش أو اتخذ مقام إبراهيم مصلى. وهكذا في عدة مواطن نزلت الموافقة منها الوحي بأمر ربنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقة لعمر كما في أسرى بدر وغير ذلك. المسألة الثانية أن على المسلم عندما يبتلى بتداول الأخبار ونزع والنزع عن العمل بالآية، فيصير أهل مسجد يسمع منهم هذا يقول وبيسوون كذا، وراح القوات السعودية تتخذ موقف وراح كذا، إشاعات وأخبار، إيش يفعل؟ عليه أن يعتزل. هذا في الأول إذا الخبر وصل إلى عالمه وثبت. لكن أفرض بدأت الفتنة تطحن وسيتخذ موقفا من هذا ويكون على مستوى عسكري وبدري شلون وشاعات، وش تسوي حينئذ؟ أمر رسولك وش أمرك؟ جميل، تعتزل الفتن، جوالك تقفله، الواتساب تقفله، التليجرام تقفله، تويتر تقفله، خلاص صحيح، وتبدأ بالاتصال مع الجهات المعنية، أعطتك خبر تنتظر تصريحاتها في القنوات المعروفة، تنتظر بس خبرها ولاة أمرك وعلمائك المنوطين من ولاة الأمر بس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة داود قال ستكون فتن. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي. ماذا يريد النبي بهذا التمثيل البديع؟ وقد أوتي يوم على الكلم، كلما كنت أبعد عنها كلما كان لك في دينك أسلم لك في دينك. سبحان الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو يشق عليه ما ألعنت عليكم. فلذلك ذكر لكم العلم، رحم الله الأمة بالعلم الذي أسداه لهذه الأمة، فتنتظم حياتهم ويسعدوا فيها وينجون عند مماتهم من الجنة بفضل الله. ثم بعثت هذا الرسول بأقواله وأفعاله وتقريراته، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. مش قلنا آخر مسألة؟ اعتزال الفتن. فعلم النبي بهذا النص أن كلما ابتعدت عن الفتنة كان إيش؟ أسلم لدينك وكلما اطلعت عليها. يعني في واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم القائم خير من إيش؟ من الجالس. لا، القائم خير من الماشي والجالس خير من إيش؟ طيب، إذن في عندكم ثلاث قنوات للفتن: تليجرام، فيسبوك، تويتر، التقاء مع كل زائر. ألو باجيك، تفضل عن نسمع مع بعض أي واحد بس باب، تفضل ما عندك تنقيح من الجلسة. طيب، حينئذ إذا كنت جالس مرة هو المطلوب منك، متى تصير أنت جالس مرة تقفل كل القنوات خلاص للاتصال حتى يتبين الأمر الفتنة هذه. تليجرام سكرت، وهذا سكرت، وهذا سكرت، وهذا سكرت، والمقابلات سكرتها مع القرآن، تنتظر خبر ولي الأمر. طيب، في واحد للأسف هذا الجالس كان خير منه، هو قائم لكن مو جالس، فتح لك اثنين بس، فتح لك تويتر واتساب، سكر تليجرام، سكر فيسبوك، ما شاء الله زين، أزين من غيرك الأربعة فاتحهم، لكن لا تزال قائم، يبغاك جالس. فهمتم الآن؟ فكلما كان تعرضك ليش للفتن قنوات أكثر، إصابتك بها أكثر، كلما ضيقت الخبر إلا من مصدره وكيف تتعامل معه كان لك أسلم. طاعة للرسول الآمر لك في هذا الحديث بالابتعاد عن الفتن قدر ما استطعت، كما بين شراح هذا الحديث. فهذا تعامل النبي مع الفتن، وهي المسألة الثانية. المسألة الثالثة ليتعود طالب العلم في المجالس ألا يحدث كل ما سمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث كل ما سمع. ما سبب اشتعال فتنة هذه الغريزة عند الإنسان؟ يحدث كل ما سمع، يحدث ويغرب ويجيب ويجيب ويجيب. لفت النظر هذه مركوزة في النفس، أن يحب ينضفت النظر له، أنه ما شاء الله صاحب أخبار ونوادر ويلا ما نجلس إلا عنده. صحيح هذا، النبي كان طويل الصمت لمن أراد أن يقتدي به، طويل الفكرة في الآخرة، ما يتكلم إلا فيما يعنيه، ويحصى كلامه إحصاء. أنه إذا تعودت أنك تجلس كل شيء تكلم فيه سيكثر كلامك، وحينئذ يكثر سقطك، كما كان سلفنا يقول من كثر كلامه كثر سقطه، وإن كثرة الكلام من غير ذكر الله تقسي القلب. فانتق الكلام يا أخي، تكلم الكلام اللي بيدك، فإنه جاء في الحديث من حسن السلام المرء تركه وإيش ما لا يعني. فسر ابن رجب هذه الجملة النبوية، وقد حسن الحديث عن علامنا الشيخ ناصر الباني قال أي ترك ما لا يفيده في الآخرة. من منا لن يتعبد بهذا في المجالس؟ والله قليل منا يتذكر هذا الحديث، بل كل ما يجي على رأسه فكرة بيتكلم، مو بصحيح كذا. مالك في أحد المجالس كان جالس مع واحد وسع شوي، قالوا كم عمرك يا مالك؟ قالوا هذا مما ما كم مضى من عمرك؟ قال هذا مما لا يعنيك، من حسن سلامتك وما لا يعني عمري لي، وش دخلك تسأل عن عمري كم؟ كيف وزنها وكم راتبك يا شيخ وإلى آخره، إلا فيما يتداول أولادك أسماءهم، إنك تروح تعرف الولد حمزة سلم عليه، ولدك معليش أولادك أسماءهم تعرفهم، لأنهم هم يضيفونهم إذا جون البيت نعرفهم. فالأشياء اللي ممكن تفيدك اسأل عنها. وذلك واحد برضه استروى عند أبي هريرة وأيضا أدب مثل مالك سبحان الله، كما في السنن وحسنه الألباني الأثر، قال لأبي هريرة وليس سموك أبو هريرة؟ قال ما تفرق مني، أنت في مجلس عالم لا تضيع وقت العالم، لا ينفعك يعني. نعم اسأل عن ما تستفيد منه، هذا الثوب نجس إذا جاء فيه دم كثير قليل، استفيد من وقتك، وش تقعد تسأل؟ ضيع وقت العلماء وضيع وقت. فحينئذ ينبغي المسلم أن ينتقي الكلام. كان عندنا والله كني إلى الآن أتذكره، طبعا لا غيبة لغير معين ولا يقولها مغيبة، لكن أذكر أني حافظ الحدث. كان عندنا مدرس ابتدائية ممتلئ، ومن امتلائه لا يكاد تنفصل الرقبة عنده، وكنت أذكر لأجل هذا، وكان يمثل لنا في الكلمة تخرج بالزراف، فيقول ينبغي للمسلم أن يكون في المجلس إذا تحدث له رقبة كالزراف. شدنا يعني طلب صغار احنا في المتوسطة، كيف كالزراف؟ حفظتها من ذاك الوقت إلى الآن، كيف كالزراف؟ وكيف الزراف؟ الكلمة تخرج من قلبك بعد تفكير، العقل في القلب، طيب تخرج الكلمة بعد ما عقلتها هنا، لهم قلوب لا يفقهون، تطلع الكلمة بعد ما تنطبخ هنا، خلاها تنطبخ وهي طالعة، سوي لها ايش مصانع. المصنع الأول أخلصت فيها لله، ايه عدت، وافقت العلم، ايه عدت، طيب وافقت العلم، وافقت الحكمة، لأن يعني في أشياء توافق العلم، من قال دخل الجنة، ما هو الحكمة تقول هذا المجلس الناس يتهاونون ويصيرون إيش يزنون وكذا ويقول لا إله إلا الله، وافقت الحكمة عدت إلى أن تخرج لسانك وانطق بها وانت إيش مستريح، فالقول بخير خير من السكوت، لقوله فليقل خير بدأ بالقول أو يصمت. أما ما عدت المصانع، بعض الناس ما فيها مصانع، يعني أظن لسانه قبل عقله، يتكلم وعقله وراء، ما يخلي لسانه وعقله قدام، يعرّ عقله ثم يتكلم، خلاص وراء أصلا عقله وراء. بعد فترة يقول والله أنا إيش قلت في المجلس، قلت ما تعقلت، خرج ذا كلمة خلاص منك. أبو تضبط لسانك يا أخي، وخاصة أن الرب قال في كتابه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال معاذ كان في مسند أحمد وغيره أول ما أخذ ما تكلم به رسول الله قال ذكرتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار إلا حصد لسنتهم؟ ترى الملك معك، ما يراعي عام 2020 ويراعي عام 23 بعد عمر بن الخطاب؟ يقول كيف الملك يكتب؟ يقول وصرنا في عالم الجوالات الآن، وصرنا في عالم التويتر، ملك لا زال هو نفسه الملك يكتب لك السيئات والحسنات. كتبت الآن مثلا في فيسبوك شيء ونشرته، يقول معقول الملك يكتب في فيسبوك؟ هذا مو مثل الرقعة اللي كان يكتب عليها. نعم، تسأل عن هذه الكتابة في تويتر ولا في اسمك كتبت، وأشد عذاب ربما لأنك نشرت. هو سهل المسألة، أول كان يكتب رقاع ويتروح لاثنين ثلاثة، الآن لملايين، مسؤول أكثر من أول. أي مسألة مو بسهلة ترى، أبدا مو بسهلة، ما تحسبها سهلة. هذا يقول حاط الرجل على رجل ويرسل طب تويتر، هو يفسد أمم من وراءه بإذاعة الخبر، وخاصة أن اللي يذيع الخبر الآن بهذه الوسائل سيضاد الآية بأعظم وجوه من كان يضاده في زمن الصحابة. ولا إذا كان 10 عنده في المسجد 20، هذا الآن ملايين أذاع من غير رجوع العلماء أو للذين يستنبطونه منه، فتكون نفس الأكل أكثر ولا أقل؟ أكثر بكثير. المسألة الخامسة، كيف يضبط الإنسان لسانه؟ من المعلوم أن الواحد إذا صار عنده فراغ روحي كما يسمى، فراغ في قلبه، تبدأ الثرثر، لأنه يحاول يغذي العطش اللي في قلبه. قلبه عطشان من العبادة وحضور مجالس العلم وتدبر القرآن، عطش، فيحاول يعوض العطش هذا بالثرثرة والسخف في المجالس إلى آخره. طيب أنت ريح قلبك، حط عليه السكينة، يبي لك وش تسوي؟ يبي تعالج قلبك هذا الذي كان دليله اللسان، تهدأ. وش يهديك؟ أكثر من حضور حلقات العلم، أكثر من دبر القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، أكثر من القرآن، أكثر من القراءة صباح مساء. تهدأ، ما تصير ثرثار، تسكن قلبك، يسكن. نعم، مع التدبر. أكثر من العبادة، صيام، صلاة، ذكر لله، أذكار الصباح والمساء أكثر. واعلم أن خير العلم، خير العبادة ما قرن بعلم، فتعبد الله بعلم. لا تصير العبادة عليك لك تعبد الله بجهل وبدعة تفسد قلبك وتصير ثرثر أيضا، لأنك ما وصلت لحقيق تحقيق العبادة، فصرت تارة تعبد الله بسنة تارة بدعة، فقلبك يصير خليط برضه، لا يزال لسانك أيضا مخلط على تبع قلبك. صف قلبك بالسنة، تعلمها جيدا، حققها، ثم اعمل بها، ستجد نفسك في سكينة. قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وطريق تقوية التوحيد معرفة السنن والعمل بها. فكلما كان الإنسان أكثر عملا بالسنة كلما كان توحيده أقوى، تعلق بالله أقوى. كل كان مضيع كلما كان أضعف توحيدا وأعلق يعني بالدنيا، فظهر معه البدعة ويظهر معه البداءة ويظهر معه. فالذي تفعلونه أنتم خاصة إخواننا في المسجد المتابعين لدروسنا عمل جيد، فإنكم الحمد لله تحضرون كل يوم بعد الفجر مثل بكرة غدا الصباح درس المسند، وتمرون على قلوبكم على السنن، تسمعون شرحها، تسمعون شرح الآيات، ثم تمرون بعد المغرب على البخاري، مسلم، الترمذي، ابن ماجه، السنن تمرون عليها. فلعل هذا السبب اللي جعل لي بعضكم يقابلني أكثر من واحد ويقول تغيرت حياتنا بعد أن سمعنا السنن واتبعنا بعضها، فصار يعني لنا قوة في الدين أكثر. هذا يقول ابن تيمية، تعرف السنن عمل بها صار أقوى توحيده ممن غفل وقعد في فراشه ومع نسائه وترك العلم. فإياكم يا عباد الله نصيحة قبل وفاتكم أن تتركوا هذه المجالس. نعم، ولا تحسب أنك تفترت من صاحبك يقول لك وينك ما شفناك، ولا أنا أحضر وتحضر لي مرة في الأسبوع وتغيب 10 أيام. أحضر كل يوم، احضر كل درس ما دام أنك مستطيع ذلك. فغلبك عملك مثل عمر ما سوى، خلي نائب لك يسجل لك تسمع، لا يفوتك كلمة من العلم، هذه قوة توحيدك ويجعل لك سكينة، فتشوف بعد هذا طالب العلم والله لو ألف المجلس تميزه بهدوءه، فهدوء تشوفه إذا قلق الناس واضطربوا، هدوء واتزانه، قلة كلامه إذا تكلم الناس بقلة كلامه تميزه، لأنه قوى توحيده بالله، فاستغنى بتوحيده نور والنور الذي جاءه من رب العبيد بالعلم النافع عن كثير من الثرثرة في المجالس، وأعرض عنها وزهد في الدنيا وأقبل ما هو أثمن بالآخرة، عملا بقوله بل تؤثر الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم موسى، وقول النبي مالي ولا الدنيا، ليش أتعلق بها وحاول أرضي أهل المجلس بكلام غريب ومدري شلون عشان يرضوني ويحبوني ومدري شلون ويسودوني، ليش مالي ولا الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة، فهو يوشك أن يرتاح ليش ويدعه. وكان السلف يقول كثرة الكلام في المجالس وغير ذلك لا تقسي القلب، وإذا قسى قلبك ترجع لبيتك في زيارة لصاحبك وكثر كلامك في المجلس، ترجع ودك تقوم الليل وانت قادر، كبلك إيش كثرة الكلام قسوة القلب، تقوم الفراش وانت قادر، فلين قلبك بذكر الله وأعرض عن كثير من كلام الناس. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب، ونلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة الفجر إن شاء الله في شرح المسند بن كثير، أرجو أن تناموا مبكرين وتأتوا الدرس مبكرين بعد الفجر، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.